بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى أصول القسمة، إلى قواعد القسمة، حتى تكون القسمة قسمة منطقية لابد من تحقق هذه الأصول. الأصل الأول، لابد من ثمرة، يعني لابد من غرض ومن هدف وراء هذا التقسيم. هل هذا التقسيم ينفعك أيها المقسم؟ لو ما ينفعك، إلك غرض لو ما إلك غرض. مثلا الآن النحوي أو النحوي لما يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ينفع له ما ينفعه؟ ينفعه هذا اللولا. لكن لما يجي النحوي ويقسم الفعل إلى مفتوح الوسط ومضموم الوسط ومكسور الوسط، مثلا فعل فعل فعل، توش علاقتك بهذا؟ هذا التقسيم الوسط أو الاهتمام بأول الكلمة بوسط الكلمة بالهيئة، هذا خاص بعلم الصرف. فهذا التقسيم ما يدخل في منفعتك، في مصلحتك، يدخل في مصلحة الصرفي. يعني وإن كان التقسيم صحيح، التقسيم تقول هذا صحيح ما في شيء، هو صحيح لكن ما منه ثمرة عندك، أنت ما تستفيد منه. واضح هذا؟ فلا تحسن القسمة، يعني ما تكون القسمة حسنة وقد تكون صحيحة، إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم. قد هناك ثمرة من هذا التقسيم زين لغير المقسم. زين، أنا النحوي أقسم لكن هذا ما ينفعني، ينفع عالم الصرف. إحنا ما نريد ينفع عالم الصرف، نريد ينفعك أنت بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة. لما قسمت الكلمة إلى اسم وإلى الكلمة إلى اسم وإلى فعل وحرف، هذه الأقسام تختلف في مميزاتها وتختلف في أحكامها. الاسم مثلا إلى علامات، الألف واللام، الجار، التنوين، زين، وكل قسم له حكمه الخاص. الاسم مثلا يكون مرفوع، يكون منصوب، مجرور، بينما الفعل ما لا يكون إلا مثلا مرفوع ومنصوب ومجزوم، ما يكون مجرور. كل واحد إلى حكمه ومميزاته الخاصة المقصودة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، فلأن لكل قسم حكما يختص به، هذا شيء أنا أستفيد منه ويتعلق باختصاصي ويدخل في مصلحتي أنا النحوي. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلا يحسن منه ذلك. يعني زي ما تقول هذا الشيء وإن كان صحيح في حد نفسه لكن مو شيء حسن، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء. هذا اللي هو الفعل الماضي مبني، انت غرضك النحو يتعلق بالاعراب والبناء باخر الكلمه. هذه الافعال الماضيه الثلاثه، مفتوح الوسط ومضموم الوسط ومكسور الوسط، كلها مبنيه، انت هذا غرضك البناء. بعد ايش علاقتك بالوسط؟ انت ما علاقتك بالوسط شيء. فيكون التقسيم عبثا ولغوا زياده خير، بخلاف مدون علم الصرف فانه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. عندما يصرف الكلمة، تصريف يعني تغيير، يعني التصريف يعني التغيير، عندما يغير الكلمة من حال إلى حال، من مضموم الوسط إلى مفتوح الوسط إلى مكسور الوسط، هو يستفيد من هذا التغيير، لأن لكل هيئة زي ما تقول فائدة خاصة وغرض خاص. كسرة زين غير تكسرة زين، فعنده غرض من الهيئات. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول. إحنا المنطقيين لما تكلمنا عن الدلالة عقلية طبيعية وضعية، خصوص الوضعية قسمناها إلى لفظية وغير لفظية، وركزنا على اللفظية لأن هي محل اهتمامنا. زين العقلية ليش ما قسمتها إلى لفظية وغير لفظية مثل صاحب الخلاصة؟ طبيعية لفظية وغير، يقول ما عندنا غرض، حقوش أنا أزيد أقسام، ما عندنا غرض إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق. فراجع ثمة. زين الأصل الثاني، لابد من تباين الأقسام. يعني لما الآن قسمت الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، الاسم يباين الفعل يعني لا يلتقي معه، لا يدخل فيه. أما إجي مثلا تقسم الكلمة إلى اسم وإلى مرفوع، مرفوعة، خب بعض الأسماء مرفوعة هذا اللي لا، فالاسم دخل في المرفوع، داخلت الأقسام. لا، نريد تباين عدم تداخل بين الأقسام. ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة يعني غير متداخلة، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. الاسم يصدق على زيد، الفعل ما يصدق على زيد، يصدق على يضرب. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه، عندما عرفنا القسمة في بداية المبحث أنه تفرقة الشيء إلى أجزاء متباينة. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، خطأ، هذا التقسيم باطل. خب المنصوبات مستثنى وحال وتمييز ومفعول وظرف، مو صحيح، صارت داخلت الأقسام. ليه؟ لأن الظرف مو في عرض المفعول، وإنما هو في طول المفعول، قسم من أقسام المفعول. المفعول عندنا مفعول به، عندنا مفعول معه، عندنا مفعول فيه، مفعول لأجله، هذا الظرف مفعول لأجله، فداخل تحت المفعول، تحت المفاعيل. فهذا التقسيم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له يعني في عرضه، وإنما يكون قسما منه. ومثل هذا ما يقولون عنه، إذا صار هالشكل يقولوا عنه شنو؟ يقولوا يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له، الظرف قسم من المفعول صار قسيم إليه، وهذا باطل وبطلانه من البديهيات. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، خب الأقسام تتداخل، يعني مو بعض الأغنياء مرضى، بعض العلماء أغنياء، بعض العلماء فقراء، بعض العلماء أصحاء، فالأقسام تتداخل. ويقع مثل هذا التقسيم كثيراً لغير المنطقيين اللي ما دارس منطق، الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه بس هم يعني يجيب كلمات براقة ويكثر ألفاظ. العراق ترى علماء وأغنياء وشعراء وكذا، ويجيب أقسام حسب على هذه الأقسام متباينة، وهي لا أقسام متداخلة. ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، وهو عدم تداخل الأقسام، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. هذا اللي هو لا غني الدخل في الفقير. وفي المثال ثلاثة قسمات جمعت في قسمة واحدة، والأصل في مثل هذا أن يقال أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، يعني من ناحية العلم وعدم العلم، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء، علماء أغنياء وفقراء، جهلاء أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية، علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء إلى آخره. فتفطن وتنبه لما يرد عليك من القسمين لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. ويتفرع على هذا الأصل أمور، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له. زين، تجعل الظرف قسم للمفعول وهو قسيم له، زين، يعني هو قسم أنت تجعله قسيم، ما يصير. كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول. ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، هو في عرضه، في عرضه وياه في مرتبة واحدة، قسيم إليه أنت تخليه قسم، مثلا الحال والتمييز في عرض المفعول، هذا لو كلاهم منصوب فهو في عرضه، لا يلتقيان لا شيء من الحال بمفعول ولا شيء من المفعول بحال، يجي أنت تخلي الحال قسم من أقسام المفعول. ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا المطلب اللي أشرنا إليه في الميزان وأشرنا إليه في الخلاصة، لما تأتي وتقسم العلم إلى تصور وإلى تصديق. العلم شنو؟ حضور صورة الشيء في العقل. زين، التصور شنو؟ حضور صورة الشيء في العقل. عجل قسمت الشيء وهو العلم إلى نفسه وإلى غيره، وهو التصديق. العلم صورة، أيضا التصور صورة، قسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره. وأجبنا بجواب هذا لطيف، معرفة المصطلحات الثلاثة بشرط لا لا بشرط بشرط شيء، أن العلم هو تصور مطلق، حضور صورة بدون شروط، فقط انطباع صورة في الذهن سواء مع حكم أو بدون حكم، ما نقيد. بينما التصور عدم، أو هو حضور صورة بشرط عدم الحكم، بشرط لا، بشرط عدم الحكم. بينما التصديق هو حضور صورة بشرط شيء، وهو بشرط وجود الحكم. فعندنا تصور مطلق، وعندنا تصور مقيد بعدم الحكم، تصور ساذج، وعندنا تصور مقيد بالحكم. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، يعني تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق. قال العلم تصور، وهم هذا تصور القسم، ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. الأصل الثالث، أساس القسمة، لا بد أن يكون هناك أساس للتقسيم، يعني جهة تلحظها وتعتبرها في أثناء التقسيم. أنت لما جيت قسمت الإنسان إلى أبيض وإلى أسود، شنو الملاحظ؟ هو اللون. قسمت الإنسان إلى عربي وإلى عجمي، هو اللغة. لابد أن تلحظ جهة. قسمت المكتبة، شنو الجهة التي تلحظ؟ ترى الواحد يلحظ اللون، ألوان، خلي الأحمر في جهة، ترى لا، يلحظ أسماء المؤلفين، ترى لا، يلحظ العلم، هذا في علم الفقه، هذا في علم الأصول، هكذا. إيه، هذا واحد عنده مكتبة كبيرة بعد، مو كتابين ثلاثة ويقسم
كتاب لها وشي
زين. قال ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، مقسم اللي بتقسمه يلاحظ في جهة معتبرة، الإنسان المقسم تلاحظ في جهة، وهو اللون أو اللغة أو البيئة مثلا، وباعتبارها يكون التقسيم باعتبار هذه الجهة. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، أو على أسماء المؤلفين أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، خصوصا في الكتب العامة الكبيرة، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف. المفروض تخلف حرف الألف مثلا اسم الكتاب زين، وفي حرف الباء اسم المؤلف. الشكل تلاحظ جهة معينة يعني، أما في الألف اسم الكتاب واسم المؤلف تتداخل الأقسام. مثلا واحد يقول لك أنا بخلي في حرف الميم مثلا، أو مثلا في حرف الباء بخلي اسم الكتاب، فيجي واحد يقول لك وين بحار الأنوار؟ يروح لحرف الباء، جبت لي اسم الكتاب، لكن اسم المؤلف بخليه في حرف آخر مثلا، مجلسي مثلا بخليه في حرف الميم. الشكل. بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر. إذا خلط بين أسماء الكتب والمؤلف فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر. الحرف الآخر مثلا هذا يعتمد على اسم المؤلف. على كل حال، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، مثل اللي قلنا في اللفظ ترى نقسمه إلى 6 أقسام، مختص ومشترك، ترى إلى مترادف ومتباين، ترى ننظر إليه بشكل مطلق على الجهة اللي أنت تنظر إليه، ولا هو اللفظ المقسم اللفظ أي أساس القسم. كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، والثالثة إلى مفرد ومركب. وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة، وإلى مقوم ومقسم أخرى، ومثله كثير في العلوم وغيرها. الأصل الرابع أن تكون القسم جامع مانعة، جامعة لجميع الأقسام، مانعة من دخول الأغيار. المفعول تقسم إلى 5 أقسام، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه، زين، هذه جامعة للأقسام. لكن لما تجيب 3 أقسام ما صار جامعة، أو تحط مثلا إياها الأقسام الحال والتمييز ما صارت مانعة من دخول الأغيار. ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء، مانعة عن دخول غير أقسامه فيه. أنواع القسمة، نأخذ هذا النوع الأول. القسمة عندنا إما قسمة الكل إلى أجزائه، أو قسمة الكلي إلى أجزاء، إلى جزئياته. الكلي جزئيات تحته، بينما الكل إلى أجزاء. مثلا الآن الكل قسمة الماء إلى أكسجين وإلى هيدروجين، زين، الكل لا يتحقق إلا بأجزائه. هذا اللولا إذا ما صار عندنا أكسجين مع هيدروجين ما يتحقق الماء. هذا قسمة الكل إلى أجزائه. فالكل زين هو الذي يتحقق بجميع أجزائه، بينما الكلي إلى جزئياته يتحقق بشنو؟ بجزء واحد. مثلا الآن الكلمة، هل الكلمة كل والأقسام أجزاء؟ قد الكلمة تتحقق بالاسم، قد بالفعل، بالحرف. لذلك قسمة الكلمة إلى أقسامها 3 هي من باب قسمة الكلي إلى جزئياته، قسمة منطقية، وليس من باب قسمة الكل إلى أجزاء. إحنا تونا ندرس قطر وما دارسين منطق، ويجيب لك هالمطلب هذا من ضمن اللي يشوشوا عليك. زين، بعض الأساتذة يقول لك قسمة الكلمة إلى هذا من باب الكل إلى أجزاء، والكل إلى أجزاء. إحنا عاد دارسين كلي، دارسين جزئي، تونا ما ندري. كقسمة الإنسان إلى جزئيه الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي. الإنسان مقسم إلى جزئين حيوان وناطق، هذه قسمة الكل إلى أجزاء، قسمة طبيعية. إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره. أنا ما أدري ليش يعني هالضمار هذه كنا قاعدين في الكفاية يعني زين، الذي يشترك معه به في هذا المفهوم غيره، زي مثل الفرس مثل القرد يشترك مع الإنسان في هذا الجنس، ومفهوم الفصل الذي يختص به ويكون به الإنسان إنسانا. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية. وكقسمة الماء إلى عنصرين الأكسجين والهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي، ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة. بعد راجع عالم الكيمياء وقسم كل موجود إلى عناصره أولية، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي. هذا صناعيا شيء إحنا نصنع الزجاج من رمل ومن، في مقابل التركيب الصناعي. الزجاج هذا مركب صناعي، وأجزاء يسموها أجزاء صناعية، والأجزاء تسمى أجزاء صناعية. وكقسمة المتر إلى أجزائه إلى سنتيمترات بحسب التحليل الخارجي، إلى الأجزاء المتشابهة، كل سنتيمتر يشابه مع الآخر. أو كقسمة السرير إلى الخشب والمسامير بحسب التحليل الخارجي إلى أجزاء غير متشابهة. تارة الشيء إذا قسمته إلى أجزاء، الأجزاء تصير متشابهة مثل المتر، وتارة لا، أجزاء غير متشابهة للسرير خشب ومسامير، الخشب ما تشبه المسامير. ومثله قسمة البيت إلى الآجر والجص والخشب والحديد أو الغرفة، أو الغرفة والسرداب والسطح والساحة. وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب، وهكذا. قسمة الكلية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.